ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الآداب الضائعة، والله أسأل أن يرزقنا جميعا حسن الخلق، وأن يهدينا جميعا إلى أتم وأكمل الأدب، إنه ولي ذلك ومولاه. تكلمنا قبل عن الأدب مع الله عز وجل، وهو أدب الأدب. ثم تكلمنا عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث حلقات متتاليات. ثم تكلمنا قبل عن الأدب مع القرآن، مع كلام ربنا الرحمن، في ثلاث حلقات متواليات. ثم تكلمنا عن أدب النصيحة في حلقتين متتاليتين. ثم تكلمنا عن أدب الضيافة. ثم تكلمنا عن أدب الطريق في حلقتين متتاليتين. وفي هذه الدقائق المعدودات المباركات، حديثنا عن أدب السفر. أدب السفر، ولماذا الحديث عن أدب السفر؟ لأنه قل أن تجد إنسانا إلا وهو يسافر، إما يسافر في داخل بلده من محافظة إلى محافظة، وإما أن يسافر خارج بلده من قطر إلى قطر. والسفر قطعة من العذاب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والإسلام له في كل حركة وسكنة في حياتنا آداب. فما هو أدب الإسلام في السفر؟ أولا، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. السفر فعلا قطعة من العذاب. تقول: يا شيخ، نحن نسافر الآن في الطائرات وفي البواخر، ونجلس على كراسي غضة طرية، ونجلس تحت التكييفات. أقول: مع كل هذا، السفر فعلا قطعة من العذاب. ولو لم يكن في السفر من مشقة إلا مفارقة للزوجة الحبيبة والولد الحبيب والأب والأم والأهل والوطن الذي على ترابه درجنا وعلى أرضه شبابنا لكفى. لو لم يكن في السفر من المشقة إلا مفارقة الأهل والوطن لكفى. ما هي آداب السفر؟ الأدب الأول: الوصية. الوصية، إذا أردت أن تسافر يا عبد الله، والآن يعني عشرات الآلاف من أهل بلدنا يتأهبون للسفر إلى مكة المكرمة، فهذا الكلام يعنيهم أيضا بالدرجة الأولى. إذا أردت أن تسافر أيها الحاج، إذا أردت أن تسافر يا أي مسافر، عليك أولا بالوصية. أوصي، أوصي، فإن السفر فيه مظنة للهلاك. السفر فيه مظنة للهلاك، قد تموت يا عبد الله. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وما تدري نفس بأي أرض تموت لعلك تذهب ولا ترجع. نسأل الله أن يعيدك غانما سالما. كم من مسافر سافر فكان موته في أرض الغربة، ولذلك يتعين على كل مسافر قبل أن يسافر أن يجمع أهله، يجلس مع زوجته، يجلس مع أولاده، ويوصي بالوصية الشرعية. أم وإذا كان عنده مال فيتعين عليه أن يوصي في ماله، لما رواه الشيخان في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ له شيء يوصى فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أي حد عنده فلوس، مسافر مش مسافر، يجب ما يعديش عليه ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. اجمع أولادك، قل لهم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم أن تتمسكوا بالإسلام وتعيشوا بالإسلام وتعيشوا للإسلام وتموتوا على الإسلام، أوصيكم بالصلاة الصلاة الصلاة، أوصيك يا ابنتي ألا تفرطي في حجابك، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بأمكم خيرا، أوصيك بأولادي خيرا، لي عند فلان كذا وكذا، علي لفلان كذا وكذا، إذا أنا مت فافعلي في مالي كذا وكذا. هذا الأدب الأول من آداب السفر، الوصية. ثانيا، رد المظالم. قبل أن تسافر إلى مكة، إلى المدينة، إلى أي بلد، رد المظالم. قد تسافر يا عم ولا ترجع، فإن كان لأحد مظلمة في رقبتك فارددها. رد المظلمة، الدنيا فيها الدرهم والدينار، وفيها حقك علي، وبوس على راسك، وبوس على إيدك ورجلك، وسامحني وعشان خطري. أما الآخرة فليس فيها إلا الحسنات والسيئات، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة يصلي، وزكاة يزكي، وصيام عمل حسنات أد الجبال، ومع ذلك مفلس. نعم، ولكنه يؤتى به وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وظالم هذا، وسفك دم هذا، وقذف هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي عليه، طرحت من سيئاتهم على سيئاته، فطرح في النار. يبقى الأدب الأول في السفر الوصية، لازم. 2، رد المظالم. 3، استحباب توديع المسافر لأهله وتوديع أهله له. استحب للمسافر أن يودع أهله، أن يودع أقاربه، أن يودع إخوانه. قال الإمام ابن عبد البر: إذا خرج أحدكم في سفر فليودع إخوانه، فإن الله جاعل له في دعائهم بركة. الله، أنت مسافر يا عم الحج، أنت مسافر يا أخي الكريم، اذهب إلى أمك، قبل يدها، قبل قدمها، قبل رأسها، وقل لها: يا أمي، أنا مسافر، أرجو منك الدعاء. قل لوالدك: يا أبي، إني مسافر، أرجو منك الدعاء. هل أنت راضي عني يا أبي؟ هل أنت راضية عني يا أمي؟ ودع أهلك، سيما الأب والأم، ودع أقاربك، ودع إخوانك، فإن الله جاعل لك من دعائهم بركة. وقال الشعبي: السنة، السنة إذا قدم رجل من سفر أن يأتيه إخوانه فيسلموا عليه، وإذا خرج إلى سفر أن يأتيهم فيودعهم ويغتنم دعاءهم. السنة لما نجي من السفر أهلي يقولي يسلموا علي، والسنة لما أنوي أنا السفر أذهب إلى أهلي كي أودعهم عشان أأخذ دعاءهم، والله سيجعل لي في دعائهم بركة، سيما دعوة الأم. اللهم ارحم أمي يا رب، سيما دعوة الأب. اللهم ارحم أبي يا رب، سيما دعوة الأحباب المحبين فعلا، غير الحاقدين ولا الحاسدين، نعوذ بالله منهم، نعوذ بالله منهم. قال ابن عمر لأحد التابعين لما أراد السفر: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نودع حد نقول له إيه يا مسلمين؟ سنن مهجورة، دي سنن ضيعة. ماذا نقول لمن نودعه للسفر؟ كان النبي إذا ودع أحدا من أصحابه قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. هذا حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أستودع الله دينك، لأن السفر فيه مشقة وفيه عنت، وهذا العنت قد يصعب عليه بعض العبادات. أستودع الله دينك يعني أستحفظ الله دينك، يعني أسأل الله في السفر أن يحفظ عليك دينك. أستودع الله دينك وأمانتك، زوجتك ربنا يجيبها لك بالسلامة، ربنا يرجعك لزوجتك تجدها سالمة، وأولادك وأموالك وأمانتك، هذه كلها أمانات، وخواتيم عملك. كذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو عند أبي داود رحمه الله تعالى، قال: أراد رجل سفرا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. نقول للمسافر برضو وصية النبي، قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل وبالتكبير على كل شرف. لما تطلع أي جبل، تشوف أي قمة، تشوف أي حاجة عالية، تكبر. فلما مضى قال: اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. برضو سيدنا معاذ بن جبل لما خرج مسافرا إلى اليمن، خرج رسول الله المتواضع صلى الله عليه وسلم يودعه، ومعاذ راكب والنبي يمشي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، لعلك لا تراني بعد ذلك، ولعلك تمر على قبري بعد كان يقول: يا معاذ، دي آخر مرة أشوفك فيها، أنت هتروح اليمن وأنا بعد سنة اثنين ثلاثة هموت، لن تراني في الدنيا بعد هذه المرة. فبكى معاذ، قال: لا تبكي يا معاذ، أوصيك بتقوى الله. قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كل هذه سنن مهجورة. من السنة أن نقول هذا الكلام لأي مسافر من المسلمين ونحن نودعه: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. مش تقول لها: لا إله إلا الله يا حجة، تقول لك: محمد رسول الله يا أخويا، وهي بتودعك في المطار. هذا تخريف، يعني هذا ليس له أصل في ديننا، هذا ليس له أصل عندنا. هذا هو الذي ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة من الأدب في السفر: كراهية الوحدة في السفر. احرص دايما ما تسافرش لأي حتة لوحدك. احرص دائما في أي سفر على أن يكون معك صحبة. والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما رواه البغوي في شرح السنة وحسنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدة. نبي يقول لنا لو تعرفوا ما أعلمه في السفر وحيدا ليلا ما صار راكب بليل وحده. الحديث فيه فوائد. أولا، فيه مبالغة من النبي لتحذير الأمة من السفر في وحدة. لا تسافر وحدك، احرص دائما على أن يكون معك في سفرك صحبة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ قال رسول الله: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يعني لو أنتوا ثلاثة يبقى يا سلام، خلاص ضاقت خالص ضاقت، يبقوا اثنين. احرص دائما على أن تسافر في جماعة. ليه؟ لأن المنفرد في السفر قد يموت، قد يحضره الموت، فإن كان وحده فلن يجد من يلقنه الشهادة، سيما إذا سافر إلى غير بلاد المسلمين، لن يجد من يلقنه الشهادة، لن يجد من يغسله، لن يجد من يكفنه تكفينا صحيحا، لن يجد من يواريه التراب، لن يجد من يسمع منه وصيته، لن يجد من يحمل وصيته إلى أهله. فلا تسافر وحدك، واحرص على أن تسافر دائما وأبدا في جمع يا عبد الله. الوصية الخامسة في أدب السفر، من أدب السفر خمسة: استحباب التأمير في السفر إذا كانوا ثلاثة فأكثر. لو احنا مسافرين ثلاثة لازم نعمل لنا رئيس، لازم نأمر علينا واحد هو اللي يأمر فينا وينهى ونسمع كلامه ما لم يكن في معصية. ليه؟ سدا للخلاف وللشقاق. نبقى خمسة مسافرين، خلي لنا رأس هو ليقوم على شأننا، نأتمر بأمره وننتهي بنهيه ما لم يأمر بحرام أو ينهى عن واجب أو ينهى عن سنة، عشان ما يبقاش في شقاق وخلاف وحرج. لأن المركب اللي لها رئيسين بتغرق، ده عايز نشرق وده عايز نغرب، ده عايز نخرج في الصبح وده عايز نخرج بالليل، مش كده. لازم يكون لكم رأس في السفر. وصية النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. سنة مهجورة والله، ولذلك تجد الحرج والشقاق والخلاف والعنت، وكلما ضيعنا سنة أصبنا بمصيبة. إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ستة: من الأدب في السفر النهي عن اصطحاب الكلب والجرس في السفر. تقول يا عم الشيخ بقول لك النبي نهاك وانت مسافر تاخد معك كلب او تاخد جرس، الكلام ده فين بقى؟ روى ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. والحديث صحيح ورواه مسلم. الملائكة لا تصحب رفقة، ناس مسافرين فيهم كلب ولا جرس. ليه؟ لأن الكلب نجس، والشرع لم يأذن في اقتناء الكلاب إلا في كلب الصيد وفي كلب الماشية وفي كلب الزرع، واخد كلب معاك ليه وانت مسافر؟ الواحد بيرى عجيب، بيرى عجيب. واخد كلب معاك ليه؟ كلب لعابه نجس من أثقل النجاسات لعاب الكلب. والنبي علمنا إذا ولغ الكلب في إناء أحدنا أن يغسله سبعا، إحداهن بالتراب، هذه واحدة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. يبقى أنا حرمت نفسي من رفقة الملائكة ومن استغفار الملائكة ومن البركات التي تحل علي إذا صحبتني في سفري الملائكة. طب والجرس منهي عنه في السفر ليه؟ لأنها مزامير الشيطان. جاء ذلك صريحا في حديث النبي الذي رواه مسلم، قال رسول الله: الجرس مزامير الشيطان. النهي كده، النهي عنه ليه؟ لأنه مزامير الشيطان. النبي قال هذا صراحة. قال النووي: وأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له لأنه شبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهية عنها، وقيل بل سبب كراهته صوته. ويؤيد هذا رواية مزامير الشيطان. الجرس يعني الجلاجل، يعني إذا بعض الخيل يركبوا فيها جرس صغير يعمل كده دوشة، اسمه جلاجل، فده المنهي عنه. فلا تصحب في سفرك كلب ولا تصحب في سفرك جرس اللي هو الجلاجل. سابعا من أدب السفر، وده مهم جدا، النهي عن سفر المرأة بغير محرم. المرأة لا تسافر بغير محرم حتى ولو خرجت حاجة. جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة التي لا يقوى كلام لأحد على معارضتها. روى الشيخان في الصحيحين وغيرهما أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها محرم. كلام واضح. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد خرجت امرأتي حاجة. قول يا رسول الله، أنا امرأتي راحت حج لوحدها من غير محارم وأنا خارج أحارب معك في الجيش. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قالوا: ادلوا أجازة، راح يجاهد. قال: ده ادلوا أجازة، روح حج مع امرأتك. الفائدة هنا أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم. الفائدة الثانية هنا: إذا تعارضت مصلحتان نقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة. والمصلحة الكبيرة هنا أن يسافر الرجل مع امرأته. طيب، هل عند الضرورات يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم؟ هذه من أبواب الفتاوى التي تسأل فيها كل امرأة عن حالها شيخها على حدة. لكن الأصل أن المرأة لا تسافر أبدا إلا ومعها محرم، ولو أرادت الحج لا تحج إلا ومعها محرم. ما في محرم يبقى لا تحج. هي غير مستطيعة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، ثامنا من أدب السفر استحباب السفر في يوم الخميس في أول النهار. لو أنا مسافر في داخل مصر طالع من القاهرة على الإسكندرية، طالع من الإسكندرية على مطروح، طالع كذا كذا، وبرتب مواعيد سفري، يا حبذا لو أردت سفرا أن تسافر يوم الخميس وفي أول النهار، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من هديه. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج في يوم الخميس للسنة، وكان يحب. طبعا يجوز يسافر الأربع وسبت وحد، يجوز، بس يستحب إذا كان الأمر بيدك أن يكون السفر في أول النهار من يوم الخميس. وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كعب بن مالك: قل ما كان رسول الله يخرج إذا أراد سفرا إلا يوم الخميس. بقولك نادر جدا لما كان النبي سافر في يوم غير يوم الخميس. والأحاديث في هذا كثيرة، ونسافر في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. الصباح في بركة، تطلع كده مع الفجر، مع أول نور الفجر، تاخد اليوم كله، تلصل البلد الثانية في وضح النهار، الدنيا واضحة. النبي دعا لنا بالبركة، قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. رواه الإمام البخاري رحمه الله. مسألة: وما حكم السفر في يوم الجمعة؟ السفر في أي يوم جائز، وما حكم السفر في يوم الجمعة؟ قال بعضهم: لا يجوز إن كان المسافر ممن تلزمه صلاة الجمعة. أنا مقيم في القاهرة، أنا من أهل القاهرة، هسافر يوم الجمعة، سافر بعد صلاة الجمعة. إنما تسافر وتضيع الجمعة ليه؟ هذا قول لبعض أهل العلم، قالوا: لا يجوز لمن يلزمه صلاة الجمعة أن يسافر من بلده قبل صلاة الجمعة، طبعا إذا كان الأمر بيده. فرض واحد طلع يحج، واحد مش عارف إيه، هي تذكرة السفر كده، دي قضية أخرى، أنا أتكلم لمن يملك أمر نفسه في السفر. والراجح إن شاء الله أنه يجوز لك أن تسافر في يوم الجمعة، قبل الجمعة وبعد الجمعة، لكن يكره لك أو لا يجوز أن تسافر إذا سمعت النداء. يعني أنا قاعد في بيتنا ونوي أسافر من بيتنا القاهرة للغربية مثلا، للمحلة أو سمنود مثلا، وقاعد في البيت وفاضل على أذان الجمعة 10 دقائق، حابك تسافر دلوقتي؟ ما تصلي الجمعة يا عم، وإذا سمعت النداء يلزمك أن تصلي الجمعة ولا تسافر الآن، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أكرر هذا: لمن كان قرار السفر في يده، هذا لمن يملك أمر نفسه في السفر. إنما المرتبط بتذاكر طيران، رايح عمره، رايح حج، مسافر مش عارف فين، تاجر رايح الصين، واحد هذا أمره، يعني هذا لا يستطيع إلا هذا. وربنا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. 8. من أدب السفر دعاء السفر، والنبي ورد عنه أذكار كثيرة كان يقولها في السفر، ليتنا ننشغل بها في السفر ولا نضيع أوقاتنا في السفر، في القيل والقال وإطلاق البصر في الحرام والغيبة والنميمة والفرجة على الأفلام في الطيارات، وليتنا ننشغل في السفر بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا واستوى على بعيره خارجا كبر 3، أول ما يركب الدابة يقول: الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني مشقته وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن، نفس الكلمات، وزاد فيهن. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، رواه مسلم وأحمد. شركة مصر للطيران المباركة أول ما بنركب كده بيجيبوا الدعاء ده والطيارة يعني تتجهز للإقلاع، وده أمر جميل جدا، لكن دايما بيقرأوا الدعاء ده غلط. معرفش اللي مسجل الدعاء ده يعني لا يفقه شيء في لغة العرب. يقول لك إيه؟ وكان النبي في الآخر كده يقول لك وإذا رجع قالهن وزاد فيهن. يا راجل يا 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 طيب، فيهن ده أنت عندك حرف في جر مصر كلها وراه، الحاجة اسمها فيهن يا راجل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن، يقولك فيهن هن ايه يا راجل؟ كل مركب طيارة في مصر للطيران واسمع الدعاء ده يوجعني. وزاد فيهن يا راجل، فيهن فيهن يا بتوع مصر للطيران، هاتوا شيخ يقول الدعاء ده، هاتوا واحد مدرس لغة عربية يقول الدعاء ده، هاتوا واحد ضحكتوا علينا كل من يفهم في لغة العرب. وبعدين في مصر للطيران بقى في الطيران الطويل عشان تسلي نفسك يشغل لك فيلم، فيلم عن ايه بقى؟ عن التحرش الجنسي في مصر. انا مش عارف مين المخبول الاحمق في مصر للطيران اللي حط الفيلم ده عشان السياح يتفرجوا عليه وهم جايين مصر، بيقولوا مصر دي فيها تحرش جنسي، بيخطفوا البنات بيخطفوا النساء. ما عارفش اي غباء واي حماقة ده، هذا يعني كانوا يقول للناس هذه بلد لا امن فيها ولا امان. وبعدين كنت راجع من رحلة فواحد بيقول لي، حطوا لي سماعات كده وشاشة قدامي وبيفرجني على حاجة، قلت له ايه ده؟ قال لي ده فيلم ودي اغاني وده فيلم كرتون. قلت له فرجني على الكرتون يا عم. فبتفرج على الكرتون يقول لك بقى ايه، آلهة الشر وآلهة الخير والآلهة والآلهة بتحارب بعض، واحد بيضرب في الآلهة. ده كلام يا مسلمين، ده كلام يا بتوع مصر للطيران. أبقى أنا في سماء الله متعلق في الهوى وجيب لي فيلم إله الشر وإله الخير والآلهة بيضربوا بعض؟ الكلام الفارغ ده يا أخي علموا الناس حاجة مفيدة يا أخي، اعرض حاجة، اتكلم عن آثار مصر مثلا، اتكلم عن الأماكن اللي ممكن يزورها السائح في مصر، اعرض الوجه الجميل لمصر، اعرض فيلم ثقافي، ثقافي يعني فيه معلومات في الأدب عن النبلاء في مصر، عن علماء مصر، عن أدباء مصر، عن كده. إنما مش عارف، أنا لا أدري من الذي، لعل هذا من بركات أحمد شفيق رضي الله عنه. 8 من الأدب في السفر أيضا الذكر عند علو الثنايا والهبوط في الأودية. لو أنت مسافر بسيارة، طلعت كوبري، طلعت كده على طريق فوق جبل، قل الله أكبر. طيارة طالعة في الهواء، قل الله أكبر. نزلت في وادي، قل سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا صلى الله عليه وسلم. ولما تنزل البلد بقى اللي انت مسافر لها، أنا طلع بالسيارة من القاهرة للإسكندرية، خلاص دخلت إسكندرية، أقول إيه؟ أنا طالع من القاهرة على باريس، على روما، على واشنطن، على ميونخ، على برلين، على مكة على المدينة، رايح الكويت رايح قطر، الطيارة نزلت بقى خلاص بقينا في مطار قطر، بقينا في مطار باريس، بقينا في البلد اللي أنا رايح لها. أول ما تنزل هل في حاجة أقولها؟ طبعا النبي محمد علمنا كل حاجة. عند دخول القرية تقول إيه؟ قال كان النبي يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شرها ومن شر أهلها. سنة ضيعة، مين بيقولها؟ اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، رب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية ومن شر أهلها. رواه الحاكم وابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. 9 أو 10 من أدب السفر، 10 من أدب السفر الدعاء. يا عمي أنت وحضرتك مسافر لك دعوة مجابة، اغتنمها، الدعاء 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 الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، أكيد ربنا هيستجيب لك. دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. 11 من أدب السفر أن تصلي صلاة التطوع على ظهر الدابة. وأنا راكب الطيارة أصلي ركعتين سنة، أنا مثلا مسافر بالليل بعد العشاء أصلي قيام الليل على الطيارة سنة، أيوة. ركب الباخرة أصلي قيام الليل على الباخرة سنة، لا بأس. مسافر واحد بيسوق وأنا قاعد جنبه في السيارة طالع من القاهرة للإسكندرية أصلي ركعتين سنة بتوع بعد الظهر مثلا، أو لو بالليل قيام الليل، دي سنة ضايعة أصلا، يعني دي سنة ضايعة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لابن عمر كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، يصلي صلاة الليل، يومئ وهو راكب الجمل أو راكب الحصان، يومئ إيماء، ولا الفرائض، يصلي الليل النافلة يعني، ولا يصلي الفرائض على الدابة، أينما توجهت به دابته صلى. طلع من مكة للمدينة، القبلة يعني في ظهره، مش مشكلة، أينما تكون فثم وجه الله. وهنا سؤال، هل يجوز للمسافر أن يصلي الفريضة على الطائرة على الباخرة في أتوبيس السفر؟ هل يجوز؟ سئلت اللجنة الدائمة في المملكة هذا السؤال فقالت إذا كان يخشى المسافر على نفسه لو نزل لأداء الفرض ويعلم أنه لو أخرها حتى يصل إلى المكان الذي يسافر إليه خرج وقتها صلى. أصلي الفريضة وأنا راكب الطيارة، أصلي إزاي؟ كيفما استطعت، تقدر تقف؟ أقدر، صلي واقفا، لا ما أقدرش، صلي قاعدا، تقدر تستقبل القبلة؟ أقدر، ما أقدرش، صلي كيفما استطعت. ليه؟ لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إذا نزلت منزلا، أنا نزلت بقى طالع من القاهرة رحت مثلا اسكندرية، قلت دعاء دخول القرية، وبعدين رحت الفندق أو رحت الشقة اللي هقعد فيها، أول ما حط رجلي فيها أقول إيه؟ تقول ما تعلمناه من رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عن منزله ذلك، رواه مسلم. شوف أي مكان راكب السيارة بتاعتك قول الدعاء ده، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. دخلت شقتك قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جيت الاستوديو في قناة الرحمة قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نزلت في فندق، نزلت رحت أي مكان، لو قلت الدعاء ده 3 مرات لن يضرك فيه شيء حتى ترتحل. قال القرطبي: وهذا خبر صحيح عن النبي، وهذا قول صادق، جربنا علمنا صدقه دليلا وتجربة. قرطبي قال: نزلت مرة في مكان فلدغني عقرب، فتفكرت ليلتي فوجدت نفسي قد نسيت هذا الدعاء اللي هو ايه، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم من ادب السفر استحباب الاجتماع عند النزول وعند الاكل. لما تيجي مسافر مش انت تنزل في فندق واخوك في فندق، انزلوا في مكان واحد، وعند الطعام اجتمعوا على الطعام، فان طعام الاثنين يكفي الاربعة. وهذا سيدنا وحشي بن حرب يقول: قال بعض أصحاب رسول الله: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون، يعني عند الأكل. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. حديث رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ثم أخيرا، يستحب للمسافر إذا قضى نهمته من السفر أن يعجل بالرجوع إلى زوجته وأمه وأبيه وأولاده. أنا مسافر لمصلحة، أول ما تخلص أطير أرجع إلى بلدي. قال رسول الله والحديث مر بنا: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. لا عارف أكل كويس، ولا عارف أشرب كويس، ولا عارف أنام كويس، بستريحش غير في بيتي. قال: فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. أخيرا، يكره للمسافر أن يرجع إلى زوجته ليلا. زمان ما كانش فيه تليفون ولا تلغراف ولا كذا ولا انترنت ولا كذا، فالنبي قال لك: اوعى تخش على مراتك وانت جاي من السفر بالليل من غير ما تعرف هي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا. وعند مسلم قال رسول الله: وإذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وعنده أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمث العثرات. إيه العلة من نهي النبي للراجل لما يرجع من السفر ما يفاجئش مراته؟ عشان تجد زوجتك في حالة طيبة. واحد بقى جاي لي من السعودية مثلا يقول لك، وجاي بقى يرجع بيتهم الساعة 2 بالليل ويخش على مراته 3 الفجر، يقول لك: هعملها لها مفاجأة، هي عارفة ان انا جاي يوم الاربع، انا هجي لها يوم الاثنين. مفاجأة. مفاجأة ليه يا واد يا حبيب انت، يا واد يا روميو انت، يا مخلص انت، لك مفاجأة. مفاجأة يجي لها الساعة 3 الفجر يخبط على الباب، تطلع له بقى عينيها منفخة، ها، وشعرها منكوش، وعرقها يعني اذا شمه ابليس قال اعوذ بالله. انت دي المفاجأة يعني؟ انت غميت نفسك يا غافل. اتعلم من النبي يا ابني. قال: حتى تستحد المغيبة، تستعد لك، وتمتشط الشعثة. تروح بقى هي عارفة انك جاي الساعة كذا، تروح تقول لك فستان كويس ومتسرحة كويس وحط لمسات مؤمنة، مش لهطات، مش مديها دوكو، لمسات مؤمنة وريحتها طيبة، عندك لقمة حلوة والبيت مرتب كده وجميل. اسمع كلام النبي تكسب. قال: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. البعض يقولك هفاجئها، تتخونها يعني، تتلمس العثرات، هذا ليس من أدب الإسلام. طب النهاردة يا عم الشيخ في أدوات ووسائل اتصالات ممكن أقول لها ينفع أدخل بالليل؟ ينفع تتصل بها. أيوة حجة أنا إن شاء الله جاي الساعة 1 بالليل يوم الخميس. أيوة يا بركة أنا جاي إن شاء الله الساعة 10 مساء يوم الأربعاء. إذا كان عندها خبر وقلت لها ولم تفاجئها فلا بأس أن تدخل عليها في من سفرك بليل بليل إن شاء الله. أخيرا من السنن المهجورة بقوله الضيعة، من السنن الضائعة، يعني من يفعل هذه السنة في أمة النبي محمد الآن كالشعر البيضاء في الثور الأسود، يعني أستطيع أن أقول يفعلها مئات ونحن مليار وخمسمائة مليون. السنة بقى اللي ضيعناها دي، يستحب لمن جاء من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد عند قدوم البلد قبل أن يدخل إلى بيته. حد بيعملها دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا قدم من سفر أول شيء كان يصنعه يخش المسجد يركع ركعتين. قال كعب بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس. بعض أهل العلم قالوا الركعتين دول ما لهمش علاقة لا بالضحى ولا بغيرها، بل بعضهم قال تجوزان حتى في وقت الكراهة، وأنا أقول لو صليناهما حتى بنية تحية المسجد من أجل إصابة السنة فهذا أحسن وأجمل وأتم. سنة ضيعة يا أخوانا، أنت جاي من اسكندرية على القاهرة والمسجد مفتوح، قبل ما تطلع البيت خش الجامع اركع ركعتين ثم اصعد إلى بيتك. سنة ضائعة ضيعها والله مئات الملايين من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول حوالي 16 أدب من الأدب الذي تعلمناه من الإسلام في السفر: الوصية، رد المظالم، توديع الأهل، الدعاء، صلاة النافلة على الدابة، صلاة ركعتين بعد قدوم البلد قبل دخول البيت، إعلام الأهل بموعد الرجوع بدقة سيما إذا كان بليل، لا تسافر وحدك، من السنة إن كان أمرك بيدك أن تسافر في أول النهار من يوم الخميس، وغيرها مما سمعتموه مني. بدليله أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. خطبة الجمعة غدا بالنسبة لي إن شاء الله تعالى في مسجد الروضة بمدينة العبور بالقاهرة، في مسجد الروضة بمدينة العبور في الحي الأول إن شاء الله. ودروسنا يوم الجمعة بعد العشاء في مسجد أبي بكر الصديق بحي الويلي في التفسير، وكل يوم سبت في مسجد الرحمن في حدائق القبة خلف المخابرات في شرح كتاب الإجماع للإمام العلامة ابن المنذر. نراكم على الخير يوم الأحد القادم إن شاء الله الساعة 11 إلا ربع ليلا في سلسلة النبلاء. أسأل الله أن يجعلنا من النبلاء، وأن يجعلنا من العلماء، وأن يجعلنا من من تعلموا الأدب ورزقوا حسن الخلق. آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزي إيمان.